الأدلة. أولا لتعلم أن هذا البحث استدرك على المؤلف وقيل ليته جعله في آخر الكتاب، قيل ليته جعله في آخر الكتاب حتى يعرف التعارض بعدما تستكمل الأدلة وطرق الأدلة، قد يحدث تعارض فتأخيره مناسب لهذه المناسبة، وهي أنك تعرف كيف تتعامل مع التعارض بعد أن تستكمل الأدلة وأنواعها وما يتعلق بها. هذا أمر. الأمر الثاني، اعلم أن بحث التعارض بين الأدلة هذا باعتبار المكلف الذي خوطب بالأدلة، باعتبار المكلف الذي خوطب بالأدلة. أما الأدلة من حيث هي فليس بينها تعارض إطلاقا، الأدلة من حيث هي ليس بينها تعارض. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا لما كان من عند الله لن نجد فيه اختلافا إطلاقا، فهذا تنبه له وإن كان معلوما. فالتعارض إنما يكون باعتبار المكلف. وقل مثل هذا الكلام في نظائر هذا، فالإشكالات التي ترد على النصوص إنما ترد من جهة المكلف ليس من جهة الشارع المتكلم بها. يقول المؤلف: إذا تعارض نطقان. ومر علينا أن المؤلف بيّن مراده بالنطق. ماذا قال؟ ما مراد بالنطق؟
قول الله.
نعم، هو كلام الله وكلام رسوله، يعني كلام الشارع. فإذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. هذا سبر وتقسيم، سبر وتقسيم. فالتعارض بين النصين أو بين الدليلين لا يخلو عن واحد من هذه الاحتمالات التي ذكرها المؤلف. وكيف حصلها المؤلف؟ كما قلنا، سبرها وقسمها. فبالسبر والتقسيم والاستقراء انتهى إلى ما ذكر. قال المؤلف: فإن كان عامين. ما هما؟ النطقان، النصان. إن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع. عندنا نصان عامان بينهما تعارض، فنقول حاول أن تجمع، حاول أن توفق، فإن أمكن الجمع بينهما فإنك تجمع، وهذا هو الواجب ولا إشكال فيه. وهذا كثير أن يأتيك نصان عامان. نمثل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا عام، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والإهاب ما هو؟ الجلد. والدباغ معروف، فإذا دبغت الجلد فإنه طاهر، اجعله ما شئت. هذا عام يعارضه ويشكل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. إذا ماذا نفعل بالميتة؟ نلقيها، لأننا نهينا عن الانتفاع بها بإهاب وهو الشهد ولا عصب. بينهما تعارض، بينهما تعارض، وهما نصان عامان. فالجمع ممكن في هذا، فنقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نأخذ بهذا فنقول: ندبغ الإهاب ويطهر وننتفع به. ويحمل قول لا تنتفع من الميت بإهاب على ما قبل الدباغة، على ما قبل الدباغة. فإذا لم يدبغ الإهاب فإن لا ينتفع به، وإذا دبغ انتفع به لحديث فقد طهر. أظن أن هذا الجمع جمع واضح وليس فيه تكلف، ويبقى النصان محكمين، يبقى النصان محكمين لا إشكال فيهما. والأمثلة كثيرة ترد عليك في دراستك الطويلة نصوص ظاهرة التعارض وهي عامة. بقينا في الاحتمال الثاني. المؤلف ماذا يقول؟ إن أمكن الجمع. طيب إن لم يمكن الجمع إن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما. إذا هذا أمر آخر، حاولت أن تجمع لكنك لم تستطع، فنقول توقف، تعبد لله عز وجل بالتوقف بين النصين. إذا كان كذلك فإنه لا يمكننا أننا نعطي مثالا لما يتوقف فيه. لماذا؟ لأن المسألة نسبية، فما تتوقف فيه أنت قد لا يتوقف فيه غيرك، قد يوفق للجمع. فلذلك لا نعطي مثالا على هذه الصورة، ونقول إذا لم يمكن الجمع توقف في أي نصين اعترضا أمامك ولم توفق للجمع بينهما. هل يمكن أن نمثل لما لا يمكن الجمع بينهما والتوقف بحديث إذا دبغ لها فقط طهر، وحديث لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب؟ هل يمكن؟ ها؟ نعم يمكن، يمكن. هذا إنسان يقول أنا لن يتضح لي أن الجمع ما قبل الدباغة وما بعد الدباغة، يقول هذا جمع غير واضح، إذن يتوقف، توقف في النصين. أرأيتم أن المسألة نسبية، فما يمكن الجمع بينه عند شخص قد يتعذر الجمع عند شخص آخر فيتوقف فيهما. طيب، يقول المؤلف بعد كل هذا، يقول إن لم يعلم التاريخ، لأنه إذا علم التاريخ سوف يترتب أمر آخر وهو النسخ. انتهينا من هذا. قال فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، هذا واضح وسبق أمس بحث النسخ. فعندنا نصان لم نوفق للجمع بينهما وعلمنا المتقدم والمتأخر، فنقول النسخ، فننسخ المتقدم بالمتأخر. مثلنا للنسخ في الأمس للصيام في أول أمر، كيف كان؟ للتخير، للتخير، وأن تصوموا خير لكم. ثم أوجب الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهنا لم يمكن الجمع، فنقول بالنسخ مع علمنا بالتاريخ، والنسخ أشبعناه بحثا في الأمس. قال وكذا إن كان خاصين، ما مراده؟ يعني إذا كان النصان خاصين وتعارضا، فأول ما يتطالب به أن تجمع، اجمع، فإن لم يمكن الجمع فالتوقف، فإن لم يمكن الجمع فالتوقف. وهل يأتي النسخ هنا؟ يأتي النسخ إذا علم التاريخ، يأتي النسخ.
شيخ ما قال النسخ قبل التوقف يا شيخ؟
النسخ قبل التوقف، التوقف مشروط بما لم يعلم التاريخ، النسخ مشروط بما لم يعلم التاريخ. أما إذا علم التاريخ عندك سبيل للترجيح وهو القول بالنسخ. المؤلف يقول وكذا إن كان خاصين على ما سمعت. مثلوا لهذا بحديث جابر الطويل في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث مشهور في صحيح مسلم وهو منسك بحد ذاته. شاهدنا منه أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ظهر يوم النحر في أي مكان؟ في مكة وفي ميناء؟ في مكة، ذكر أنه صلى في مكة، صلى الظهر يوم النحر في مكة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر أنه صلى بميناء، ذكر أنه صلى بميناء، وكلاهما قد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تعارض بين خاصين أو عامين؟ بين خاصين، لأن القضية ما فيها عموم، قضية فعل، قضية خاصة. فكيف نقول؟ بما نأخذ؟ نقول نجمع، نحاول الجمع. جمع بينهما فقيل إنه صلى عليه الصلاة والسلام الظهر لأصحابه بمكة، لأنه أتم مناسك الحج، طاف والطاف، ثم حضرت الصلاة فصلى الظهر بمكة، ثم رجع إلى منى فوجد أصحابه لم يصل الظهر فصلى بهم الظهر. إذن ابن عمر لما قال صلى الظهر بمنى ما مستنده؟ أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى. وجابر ما مستنده؟ كذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة، فالجمع أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرتين، مرة في مكة وهي الأصل، ومرة بأصحابه وهي إعادة. هذا جمع، أمكن الجمع. طيب هل يمكن أن نجعل هذا المثال مثال للتوقف؟ هل يمكن؟ ممكن. كيف تقول؟ تقول هذا الجامع يعني بعيد، بعيد ويبعد أنه صلى مرتين، إذن ما يمكن الجامع، نتوقف ونقول الله أعلم، نتوقف المسألتين. طيب هل يمكن أن نجد النسخ هنا؟ ها؟ لماذا؟ لأن هذا خبر، هذا خبر، وما في نسخ الأخبار، كونه صلى أو ما صلى ما يمكن أن ينسخ، فمقام النسخ هنا غير وارد. إذن إما أن تجمع وترتضي الجمع المذكور، وإما أن تتوقف إذا لم يتبين لك وجه الجمع. نتجاوز هذا. قال وإذا كان أو وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، فيخصص العام بالخاص. نعم، إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وانتهينا عند هذا الحد. إذا هذا البحث يرجعنا إلى أي باب؟ إلى باب العام والخاص. فإذا تعارض عام وخاص فخصص العام بالخاص فينتهي كل شيء. هل لك أن تذكرنا بمثال العام والخاص الذي مر علينا؟ وقلنا نعمل هذا على هذا. نعم، الكفارة. أي نعم، هذا بالإطلاق والمقيد ماشي، لكن بالعام والخاص. نعم نعم نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مع قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فيما سقط السماء العشر، مع قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن انتهينا لأنه سبق. طيب أمر آخر، قال وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذا من أهم ما يكون، فاريه سمعك، لأنه يحتاج إلى شيء من التركيز. عندنا تعارض بين نصين، أحدهما عام من وجه والآخر خاص من وجه، هذا الذي يسمونه العموم والخصوص الوجهي. يعني عندنا نصان بينهما تعارض، أو بينهما عموم وخصوص وجهي. كيف التعامل؟ قبل أن نذكر التعامل وقد ذكر المؤلف، نمثل له حتى نعرف كيف كان عاما من وجه وخاصا من وجه. عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا في عموم وفي خصوص. قوله إذا دخل أحدكم المسجد، متى؟ عام، في أي وقت. إذا دخل أحدكم المسجد ليلا أو نهارا عام، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما هاتان الركعتان؟ تحية المسجد، إذن هي خاصة. إذن هذا الحديث نقول عنه إنه عام في الوقت، خاص في تحية المسجد. عام في الوقت، خاص في تحية المسجد. عندنا حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قول لا صلاة، أي صلاة هذه؟ عام، لا صلاة عام، عام في كل صلاة، ولكنه خاص في ماذا؟ في وقت النهي، خاص في وقت النهي. إذن هذا عموم خصوص في حديث لا صلاة. وعندنا حديث إذا دخل أحد المسجد أيضا في عموم وخصوص. إذن بينهما تعارض، تعارض وجهي، لأن في كل منهما عموم وخصوص وجهي. اعلم أن القاعدة أنه إذا تعارض نصان وكان بينهما عموم وخصوص وجهي، إذا تعارض في هذه الصفة فإنه لا مزية لأحدهما على الآخر، لا مزية لأحدهما على الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يحق لك أن تقدم واحد على الآخر هكذا، لا مزية لأحدهما على الآخر. فعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، والخصوص الذي فيه أيضا ليس فيه مزية على عموم وخصوص لا صلاة بعد العصر. أرجو أنك تفهم هذه القاعدة جيدا حتى نخرج لما بعدها. فأعيد وأقول، إذا تعارض نصان بينهما عموم وخصوص وجهي، إذا تعارض نصان بينهما عموم وخصوص وجهي، فالقاعدة لا مزية لأحدهما على الآخر. ما معنى لا مزية لأحدهما على الآخر؟ يعني لا تقدم أحدهم على الآخر. طيب ماذا تفعل؟ افعل اطلب مرجحا خارجيا، اطلب مرجحا خارجيا. فالقاعدة لا مزية لأحدهما على الآخر، ويطلب لهما مرجح خارجي، يطلب مرجح خارجي. فعليه إذا دخل أحدكم المسجد وحدث الصلاة بعد العصر، نقول ليس لأحدهما تقديم على الآخر، فلنبحث عن مرجح. طيب قبل أن نذكر مرجح، أرجو أن تكون القاعدة استقرت عندك، وأن لا مزية لأحدهما والمرجح خارجي، المرجح خارجي. نعم، مر عليك أن رجلين تخلفا عن صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام في منى، وقال صلينا في رحالنا. ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معه، فصليا معه، فأمرهما أن يصليا معه، وقال إنها لكما نافلة. والوقت متى؟ بعد الفجر، يعني في وقت النهي، فقال صليا معه. إذن بإمكان الإنسان أن يصلي وقت النهي، بإمكانه أن يصلي في وقت النهي، بإمكانه. لكن في أي صلاة؟ في صلاة عارضة، في جماعة حضرت مثلا، نقول صلي معهم. إذن حديث الرجلين يفيد أنه لا حرج عليك أن تصلي في وقت النهي صلاة لها سبب، لا حرج عليك أن تصلي في وقت النهي صلاة لها سبب. هذا الحديث سوف نأخذه مرجحا لأي الحديثين؟ لحديث إذا دخل أحدكم، أو لحديث لا صلاة؟ ها؟ سوف نجعله مرجحا لحديث إذا دخل أو لا صلاة؟ إذا دخل. فنقول إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين ولو كنت في وقت النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة في وقت النهي في قصة الرجلين. فعليه حديث إذا دخل أحدكم المسجد تميز عن حديث لا صلاة بعد العصر، لكنه تميز بأي مميز؟ بمميز خارجي، وهو حديث الرجلين. إذا نقول الجمع الآن اتضح، وأننا نقدم إذا دخل أحدكم المسجد على حديث لا صلاة بمرجح خارجي، وهو حديث إعادة الصلاة بعد الفريضة في وقت النهي. أضف إلى هذا أن هناك مرجحات أخرى مذكورة في الباب، لكن يكفينا هذا ليتبين لك وجه الجمع. الخلاصة أنه إذا تعارض عندك حديثان أو نصان بينهما عموم وخصوص وجهي، فماذا يجب عليك؟ أن تطلب مرجحا خارجيا على ما تبين لك. وبهذا عرفنا كيف التعامل في تعارض النصوص، وأن التعارض إن كان بين عامين، إما أن يكون بين عامين أو بين خاصين أو بين عام وخاص من وجه المسمى بالعموم والخصوص الوجهي. طيب اكتب واجبا لتطبق عليه ما قلناه الآن، لأنه مهم جدا. الواجب هو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، مع قوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. بينهما تعارض، ما نوع التعارض؟ قرره لنا على ما قررنا في الحديثين، قرر التعارض وبين كيف الجمع. قرر التعارض وبين كيف الجمع. الله أعلم. نعم. صحيح، لم يكره، لكن ربما يكون الترجيح دخل ضمنا في التوقف، لأن التوقف إنما يرجع إليه إذا لم يمكنه أن يرجح، فتعذر الجمع وتعذر الترجيح، ما بقي إلا التوقف، والمؤلف اختصر اختصارا يعني واضحا. نعم. هذا السؤال وجيه، لكن سبق في باب العام والخاص وفي باب المقيد المطلق. فالعام له ألفاظ وضع لها كأدوات الاستفهام، أدوات الشرط على ما سبق. أما المطلق فليس له ألفاظ خاصة، لكن الإطلاق يأتي من عدم التقييد، وصف بأنه مطلق لأنه لم يقيد، ليس بصيغته يعني بألفاظه، ولكن بتركيبه أو بعبارته. وارجع إليه
شيخ. بعضهم يقول العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي.
صحيح، هذا صحيح، لكن الآن نحن بحاجة إلى صيغة هذا وهذا.
نشوف النص، نظرة للنص، كان عمومه شمولي نقول إن هذا.
كيف تدرك أن هذا عموم شمولي؟ إلا بمعرفتك صيغ العموم. إذا عرفت صيغ العموم قلت إن هذه تعم بالشمول.
مثل الرقبة يا شيخ بعد.
ها؟
الرقبة لو أعتق رقبة واحدة أجزع عنها.
صحيح.
عموم بدلي.
عموم بدلي. كلامك صحيح، لكن أقول لك هذا كلامك مسبوق لأن تعرف ألفاظ العموم وأنها تفيد العموم الشمولي. وما عدا العموم الشمولي العموم البدلي في غير ألفاظ. نعم. إيه. وماذا يقولون نكرة؟ يعني يسمون العموم نكرة؟ يسمون العام مطلقا. أي نعم. المطلق يسمونه نكرة. هذا صحيح، لأن النكرة فيها ما ذكرت، فيها عموم شمولي، والمطلق فيه عموم شمولي، فأطلاقهم صحيح، فالخلاف لفظي.
شيخ، من صيغ الإطلاق النكرة؟
أي من صيغ الإطلاق النكرة.
نكرة في سياق الالتباس من صيغ الإطلاق؟
لا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم.
لا، الالتباس يا شيخ
تفيد الإطلاق. غدا إن شاء الله في مثال الوقت التفسير أخبرناكم عنه.